بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا، إنه خير مسؤول. نبدأ بالأسئلة. الأخت أم عبد الله من السعودية تقول: رحت عمرة وبعد ما أحرمت تعطرت، تقول ما حكم ذلك؟ أم عبد الله بارك الله فيك، إن كنت تطيبت وتعطرت بعد الدخول بالنسك، يعني بعدما أحرمت ناسية أو مخطئة أو جاهلة، فلا شيء عليك، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إن كنت عامدة متعمدة قاصدة أنك تتعطرين فعليك الفدية، بارك الله فيك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن تذبحين ذبيحة أو تصومين 3 أيام أو تطعمين 6 مساكين. طلال من السعودية أيضا يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخت زوجته؟ طلال، ما يجوز بارك الله فيك، بالإجماع يحرم على الإنسان أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذه البنت تصير خالة زوجتك، تصير خالة هذه البنت، كيف تجمع بينهم؟ ما يجوز بارك الله فيك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا يجوز للإنسان أن يفكر في هذا مطلقا، إلا إذا طلق المرأة هذه أو ماتت مثلا يجوز يأخذ بنت أختها مثلا، يجوز. لكن أهم شيء أن ما تكون على ذمته، إما أن تكون ماتت أو طلقها وانتهت العدة، خرج من عدة وما راجعها، ممكن أن يتزوج بنت أختها. مريومة من ليبيا تقول: يعني بأنها مبتلى بسحر وحالتها سيئة، تقول: ما العمل؟ هل يجوز لي أن أذهب إلى شيخ يرقيني دون علم زوجي؟ مريومة بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. عندك يا مريومة خطوات: الخطوة الأولى أن تشخص هذه الحالة التي عندك، فقد تكون مرض عضوي، قد يكون مرض عضوي، فأنت ضروري تذهبين إلى الطبيب وتفحصين، تجرين التحاليل الطبية. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك كثير من الناس يسكنهم خوف من السحر، ولذلك أي مشكلة عضوية أو نفسية أو شيء تحصل لهم على طول مباشرة يجعلون سحر، فأنت ما تخسرين شيء، روحي للطبيب، اجري تحاليل، وبعدين شوفي الحالة اللي أنت فيها. إذا والله الوظائف، وظائف الجسم كلها سليمة، ما عندك أي مشكلة عضوية، ممكن بعد ذلك إما أن تكون عين، إما أن تكون سحر مثلا. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: عليك أخت الفاضلة أن تجتهدي على نفسك بالرقية والقراءة، وخاصة آيات السحر، مثل قول الله عز وجل: وقال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قول الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيضا القواقل الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، سورة الفاتحة، آية الكرسي. اجتهدي على نفسك، توكلي على الله، وحاولي لا تستعيني بأحد. الأمر الآخر: إذا احتجتي تقول أنا مصاب بأزمة، مصاب بكسل، ما أستطيع، ممكن أنك تذهبين إلى امرأة راقية في المقام الأول، إن وجدت صالحة على السنة على المنهاج السليم، ما عندها يعني شعبذة ولا شعوذة ولا دجل، تذهبين إليه. ما استطعت، ما تذهبين إلى رجل إلا بإذن زوجك، ولابد لزوجك أن يطلع على الحالة اللي أنت فيها ويصحبك إلى هذا الرجل، لأنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة، فلابد من إخبار الزوج. عائشة من اليمن تقول: اغتسلت 5 يوم من الحيض وخرج بعض القطرات من الدم، هل يجوز أن أصلي؟ عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يعني ترى الطهر أو يحكم لها بالطهر في حالتين: الحالة الأولى أن ترى القص البيضاء، وهو سائل أبيض تعرفه النساء، يخرج بعد انقضاء الدم، والأمر الثاني النقاء التام، وهو الجفاف التام الذي تعرف المرأة
يعني أن الدورة قد انقطعت، بمعنى ينقطع فترة من الوقت، ولو احتشت شيء يخرج نظيف تكون قد طهرت. نزول قطرة أو قطرتين بعد رؤية الطهر هذا ليست بشيء، لأن هذا لا يسمى حيضا، وإنما قد تكون بقايا عالقة. أم شروق من السعودية تقول: ما الحكم إذا قدرت مبلغ زكاة الذهب اللي عندي من دون الرجوع إلى الصائغ؟ تقول: لأن يصعب علي الذهاب. هل ممكن؟ ممكن يا أم شروق، يعني الذهاب إلى الصائغ ليس شرطا في وجوب صحة الزكاة ولا في وجوب إخراج الزكاة، ما له علاقة. نحن لما نقول في البرنامج أحيانا نعطي خطوات عملية للناس، تقول: والله أنا عندي ذهب ما أدري كم وزنه، روح إلى الصائغ. الصائغ يقول لك: والله وزنه كذا. طيب كم قيمته؟ قيمته كذا السوقية الآن، وليس يعني قيمة الشراء، لا السوقية. فالصائغ أدرى واحد في قيمة الذهب الموجود عندك حتى تزكين. تقول: لا والله أنا عندي، تقولين أنت عندي خلفية وعندي قدرة، الله يقويك ويعطيك العافية، توزنينه أو تقدرينه مثلا، بشرط أنك تسألين السوق ما هي قيمة الذهب الآن. هذا إذا كنت أنت ترين زكاة الذهب. أنا شخصيا أفتي بأن الذهب الملبوس، حل المرأة الملبوس، ما في زكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم. تقول: أبغى زكي، قواك الله عز وجل، قدريه. لكن شوفي، إذا قلتي والله احتمال 1000 أو 1200، طلعي 1200 احتياط، لأنك أنت الآن جالسة تقدرين تقدير من دون يعني دقة. لكن الأفضل أخت الفاضل أنك تكلفين عمرك شوي وتذهبين إلى الصائغ أنت وزوجك أو أنت وحد أولادك، ويقيمها لك، يوزن ويقيمها وطلعين زكاة. أم عبد الله من أبو ظبي تقول: جاءتني الدورة طولت عندي، وأنا يعني بعد فترة الدورة لما خلصت صليت، ولكن عودت لي من جديد، وأنا دائما أصوم الاثنين والخميس، هل يجوز أن أصوم والدم ينزل عندي؟ أم عبد الله سامحيني، سؤالك حقيقة حاولت اللي أرسلتي لي عبر خدمة الواتس أب أتأمله وأقلبه، يعني في شوي خلط، يعني عندك لخبطة في السؤال، يعني تقولين والله خلصت، وبعدين تقولين يعني كذا، وبعدين تركزين على الصوم دون الصلاة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الدورة النساء كل امرأة تعرف دورتها، منها بعضنا 4، منها 5 أيام، منها 6 أيام، منها 7 أيام. أنا مثل ما أجبت قبل قليل على الأخت عائشة من اليمن، بالنسبة للمرأة تعرف الطهر بشغلتين: القصة البيضاء والنقاء الجفاف التام، هذا أو النقاء التام. قضية أنه ينزل بعد ذلك، يشكل عند المرأة ينزل بعد ذلك، هذا لابد أن تنظر إليه. فإذا كان نفس لون الدم هذا ترجع، حتى لو بعد يوم مثلا ونزل عليها من جديد دم صريح، الدم البحراني الصريح الكثيف هذا الذي ينزل على المرأة المعروف، هذا لابد أن تجلس الحيض من جديد. أما إذا كان لا يختلف، مثل الرعاف، مثل الدم الخفيف، هذا ليس بحيض، هذا استحاضة، ولذلك تصومين وتصلين بارك الله فيك. أم أسماء من اليمن تقول: متزوجة من 16 سنة، قبل 6 سنوات أصبت بالعين، تقول صار عندي حالة نسيان، تقول يعني مرة أعطيت صديقتي شيء ونسيته، ومرة تقول حطيت، تقول والدة زوجي أظنها قالت بأنها قالت لي أنت أعطيتي، وقلت لها لا ما أعطيت، وبعدين تقول حطيت يدي على المصحف وأقسمت بالله العظيم، تقول بعدين تذكرت، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء، إذا كنت فعلا أصبت بحالة من النسيان والذهول بسبب العين وأقسمت بالله العظيم أنت معتقدة بأنك صادقة، وأنت يعني غلب على ظنك أو تيقنت، وبعدين اكتشفت أنك فعلا أعطيتيها، ما عليك شيء يا أختي أم أسماء، ما عليك شيء، لأنك أنت معذورة بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فالنسيان عارض من عوارض الأهلية وعذر من الأعذار، ما عليك شيء بارك الله فيك. أم سلطان تقول: هل يجوز مصافحة النساء للنساء؟ والله أم سلطان سؤال غريب جدا، الله يرضى عليك. أم سلطان من السعودية تقول: هل يجوز مصافحة النساء للنساء؟ ما في شيء، المرأة تصافح المرأة، وش المشكلة؟ وين المشكلة عندك؟ يعني مثلا شك في هذا الأمر؟ المرأة تصافح المرأة، والرجل يصافح الرجل، والرجل يصافح المرأة اللي من محارمه، يصافح أمه، يصافح أخته، بنته، عمته، خالته، بنت أخيه، بنت أخته، بناته، يعني مرضعته، أخته من الرضاعة، يجوز هذا كله جائز، ولا يصافح زوجته، صافح زوجته. المرأة نفس الشيء على محارمها، لكن الرجل الأجنبي ما يصافح المرأة الأجنبية، رجل يعني ما يصافح المرأة اللي ما هي من محارمه. أما قضية مصافحة النساء للنساء سؤال غريب، لكن حقيقة احتجت أني أجيب، قلت أخشى يكون عند بعض الناس فهم مغلوط، يعني يعتقدون أنه ما يجوز. لا يجوز، ما فيها شيء، بارك الله فيك. أم نوفل من الإمارات تقول: هل يجوز قتل القطة المؤذية بالسم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للقطة وغيرها مما يعيش مع الناس وكذا، إذا يعني أصبح متوحشا أو أصبح انتقل إلى حالة عدائية مثل القطة أصبحت مؤذية أو تهجم على الناس، والكلب أيضا إذا أصبح عقور بعد أن كان كلب أهلي عادي بمعنى أنه يعيش مع الناس وكذا ويصبح كذا، يدفع بما يندفع به. فالقطة هذه ما تبدأين بقتلها أولا، ما دام ذكرتي أنت طبعا رسالتك طويلة، ذكرتي أشياء تفسد في البيت وتهجم، ادفعيها حطيها في كرتون واذهبوا بها للصحراء ولا حي ثاني ولا مكان آخر، ولا سلموها البلدية، سلموها البلدية أفضل لكم، لا تلجؤون إلى قتلها أولا، بارك الله فيكم. والله إذا مثلا طردتوها، روحتوها، أرسلتوها ورجعت مرة ثانية لكم ذلك، لكن أنصحك يا الفاضلة لا تلجئين إلى مثل هذا، وسلميها الجهات التي تعتني بالحيوانات. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: توفي الوالد وترك لنا إرث، نحن 3 بنات و3 أولاد يعني ذكور، الوالدة تقول عايشة لكنها خرفت، هل ترث؟ الجواب نعم يا أم عبد الرحمن، الوالدة حتى وإن فقدت عقلها فهي ترث، ما دام أنها يطلق عليها أنها حية عايشة ترث بارك الله فيك. ولذلك عندنا قاعدة شرعية أن مال المجنون يزكى، ومال الخرف اللي دخل في مرحلة الزهايمر أو الخرف هذا كله يجب على وليه أن يزكي ماله، ولذلك هو يملك، لكن الذي يقوم بالقبض ويقوم بالرعاية هو وليه. فيا أخت الفاضلة نعم الوالدة ترث، أعطوها نصيبها وهو الثمن بارك الله فيكم. نوال من دبي تقول: ما صحة هذا الحديث، أمرت بالمدارات كما أمرت بإقامة الفرائض؟ أختي نوال بارك الله فيك، هذا الحديث باطل، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرت بالمدارات كما أمرت بالفرائض، هذا لا يصح ولا يجوز روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا حكايته إلا على سبيل التحذير، لكن هذا لا يعني بأن المداراة غير مشروعة، لا مشروعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص في المداراة ونهى عن المداهنة، المداهنة بالباطل، المداراة دفع شر من فيه شر أو ما يسمون الآن المجاملة بين الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طرق عليه رجل الباب فقال: من؟ يقول رسول: من وراء الباب؟ فقال فلان، قال: بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له وبش، هذه المداراة. فقالت عائشة: يا رسول الله بعد ما راح الرجل وأعطاه الرسول شيء، قالوا بأنه كان من المنافقين، فقالت: يا رسول الله رأيتك قلت بئس أخو العشيرة ثم هششت له، قال: إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا. ولذلك أحيانا المسلم يحتاج إلى المداراة، يداري يدفع شرور الناس، والله جل وعلا قل: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما المداهنة فحرام، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولذلك المداهنة بالباطل، الإقرار على الباطل على الحرام هذا ما يجوز بارك الله فيك. حليمة من أسبانيا تقول: ما حكم المرأة الحائض التي تدخل لتنظيف المسجد؟ أختي حليمة، إن احتاج المسجد إلى من ينظفه ولم يوجد إلا امرأة أو قسم النساء مثلا، وكانت هذه المرأة عليها الدورة الشهرية عليها الحيض، لا بأس، لا بأس أن تدخل وتنظف المسجد بشرط أن تتحفظ وأن لا ينزل منها شيء على المسجد، وأن لا تمس المصاحف إذا كان في مصاحف، تنبهونهن على أنه ما يمسسن المصاحف مباشرة، وتنتبه من حيث يعني النجاسة. أبو عبد الله من الجزائر يقول: ما معنى ربا الصرف؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ربا الصرف هو ما يتعلق بالأصناف الربوية الموجودة أو بالمال مثلا، ومعنى أن يبيع الإنسان عملة بعملة أخرى أو يشتري عملة بعملة أخرى، مثلا أنتم عندكم في الجزائر الدينار، أردت أن تصرف الدينار بدولارات أو بدراهم أو بريالات أو بجنيهات مثلا، يعني العملة متغيرة، فيصح إذا طبعا زادت الآن تختلف العملة يعني من بلد إلى بلد، تصح بشرط واحد وهو القبض، هذا معنى الصرف، أن تقبض في نفس المجلس. أما إذا صرفت وقيل لك سنحوله لك أو تعال غدا، لا ما يجوز، هذا ربا، هذا ربا. ولذلك الآن إذا جئت إلى الصراف أعطيته مثلا 100 دولار وقلت له اصرف لي إياها دنانير أو دراهم، يجب أن تقبض في نفس المجلس في نفس المكان الذي أنت فيه، فإذا قال لك تعال بكرة ولا تعال في الليل ولا بعد ساعة ما يجوز. هذا المعنى، بارك الله فيك. أمينة من الكويت تقول كان عمري 14 سنة، نذرت إن أختي شافاها الله عز وجل أصوم شهر كامل، تقول الآن عمري 55 سنة وما صمت لكني أصوم التطوع، هل يجزئ؟ أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك والحمد لله على سلامة أختك. لا ما يجوز، ما يجزئ يعني النفل عن صوم النذر، لأن النية شرعت لأمرين، تمييز العبادات عن العادات وتمييز رتب العبادات، فالواجب غير النفل صوم الاثنين غير صوم النذر، ولذلك الشهر هذا في ذمتك الله يرضى عليك، وما دام قلتي شهر لازم شهر متتابع، لازم شهر متتابع، ما تفطرين بينه ولا يوم واحد إلا لعذر، إذا جتك العادة الشهرية ولا سافرتي ولا مرضتي تكملين بعدين، أما إنك تصومين متفرق لا، لكن لو قلتي لله علي صوم 30 يوم، نعم صومين متفرق 30 يوم، لو من كل شهر يومين ثلاث، قلتي شهر لابد من الشهر القمري، قد يكون 29 وقد يكون 30، فاتركي النفل الآن واشتغلي بالفرض اللي هو النذر، يعني أنا قلت لك اترك النفل اللي هو صوم الاثنين والخميس إذا كنت ما تستطيعين تجمعين، واشتغلي بالنذر بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول جبت بنت وكانت ترضع وبعدين جبت لها مصاصة وبعدين بدت ما ترغب في يعني الرضاعة مني وكذا، تقول حتى جف لبني، تقول هل علي إثم؟ أم محمد ما كان ينبغي لك أن تحرم البنت من لبنك الطبيعي، وعليك أن تستغفر الله عز وجل، وهذا حق للمولود على والدته، والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا خبر بمعنى الأمر، بمعنى أنك يجب عليك أن ترضعينها، لأن خاصة في هذا الوقت حاجة الأطفال إلى الحليب الطبيعي أكثر من أي وقت سابق. لماذا؟ لوجود يعني الأغذية غير مناسبة الآن وكذا. فعموما يا أخت الفاضلة حاولي لو استعملت دواء تشاورين طبيبة حتى يرجع لك اللبن وتعطينها بدل هذه المصاصة. مروان من ليبيا يقول والدي توفي وعليه ديون لبعض الأشخاص، ولما تحدثنا معهم وكذا قالوا لنا بأنهم سامحوه، يقول هل علينا شيء وهل على الوالد شيء؟ الجواب لا، الجواب لا، ما دام أنهم أسقطوا الديون الحمد لله، هؤلاء الذين أسقطوا الديون يؤجرون، تصدقوا على الوالد، تصدقوا لهم الأجر ولهم الثواب، أما ذمة الوالد فقد برئت الحمد لله، وأنتم ما يلزمكم شيء يا مروان. نصر الدين من فرنسا يقول هل يجوز لي أن أتوضأ وأنا في العمل وأمسح على الجوربين؟ الجواب نعم، إذا لبستهما على طهارة، فإذا كنت توضأت أنت الصباح ولبست الجوربين وأنت طاهر يعني متوضئ وضوءا كاملا وفي العمل لك أن تمسح، ما في حاجة أن تخلع. كثير من إخواننا عندهم تشدد في هذه المسألة، تنطع، فيأتي مسكين ويعذب نفسه ويرهق نفسه ويخلع الجوارب ويبدأ يذهب يلبس نعال أخرى ويعود، وشغلة طويلة يعني عملية طويلة يعني فيها تعب، ما في داعي، هذه رخصة من الرخص، هذا من تيسير الشريعة ولله الحمد والمنة. أنت في محل العمل يشق عليك النزع، نزع الجوربين، امسح يا أخي عليهم، ما في بأس ولله الحمد والمنة، ما في داعي هذا التشدد والتعنت حتى لو لم يكن هناك عذر، لأن الشريعة لما أذنت بالمسح على الخفين واللفائف والجوارب إنما أراد التيسير، بعض الناس يشق عليه يشق عليه هذا. فبارك الله فيك، لك أن تمسح ولا شيء عليك. أم محمد من الفجيرة تقول: هل المنتحر مخلد في النار وأيضا الذي لا يصلي؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمنتحر إذا كان مسلما يعني من المسلمين وانتحر، هذا ليس مخلدا في النار. لماذا؟ لأن الانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، وعندنا الذين يخلدون في النار أهل الكفر والإشراك، الذين كفروا بالله أو أشركوا بالله. نعم، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك المنتحر يبقى في النار يعذب بها عذاب أمدي وليس أبدي، أمدي يعني إلى أمد كما يشاء الله عز وجل. ولذلك نصلي عليه الآن. بالنسبة للمنتحر لو انتحر يصلي عليه بعض الناس وليس كل الناس، والعلماء نصوا على أن ما يصلي عليه الوجهاء مثلا الأمير أو مثلا القاضي أو المفتي أو الناس الوجهاء في البلد، لا يتركون الصلاة حتى يتأدب غيره ويعرف بأنه لو أقدم على مثل هذا العمل حتى صلاة ما حد يصلي عليه إلا اثنين ثلاثة فقط. هذا المعنى للتأديب، لتأديب غيره. وإلا بالنسبة لتارك الصلاة، قول الجمهور بأنه ما يخلد في النار، وقول بعض العلماء والذي اختاره جمع من أهل التحقيق من أهل العلم وهو مذهب كثير من الصحابة إن لم يكن كلهم، على أنه يخلد في النار، لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، مضاد للإيمان. فقالوا بأن الله عز وجل قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طيب كيف يكون تارك للصلاة وأخلنا في الدين؟ ما يكون هكذا، يقول العلماء. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين. فالمسألة خلافية في تارك الصلاة تساهلا. أما إذا أنكر وجوب الصلاة هذا كافر كفر ناقل عن الملة، يعني مخلد في النار. لماذا؟ لأنه جحد أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، ولذلك يخلد في النار نعوذ بالله. أما المتساهل المتهاون الحديث معه الآن، من أهل العلم الجمهور يقول: لا ما يخلد، يعذب لكن ما يخلد. من أهل العلم ذكرتهم القول الثاني، قالوا: لا يخلد، لأن ترك الصلاة مضاد للإيمان، ولذلك قالوا يكفر الكفر الناقل. أم مهدي من إيطاليا تقول: رجل يعطي أم زوجته الفائدة البنكية لأنها أرملة وعندها بنات، وربما أولاد هذا الرجل وزوجة هذا الرجل يأكلون من هذا الطعام أو من هذا العطاء الذي يعطيه، هل يجوز؟ أم مهدي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الرجل أولا يجب عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن الربا، ولا يجوز أن يقصد الربا لأجل أن ينفق على هذه الأرملة، هذا حرام ولا يجوز. والربا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والله جل وعلا قل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والمعنى بأنه يجب أنه يترك ويبتعد، وأن لا يقصد هذا، يقصد يقول: والله أنا أحط المال بالربا علشان أتصدق، لا ما يجوز. طاعة الله ما تنال بمعصيته، طاعة الله ما تنال بمعصيته. لكن إن تورط أو مثلا أجبر أو مثلا هو مكره غير راضي يتخلص من هذه الفائدة الربوية بغير نية الصدقة، وما في بأس يعطيها يعني هذه المرأة وتأكل منها، لأن الحرام ما يتعدى ذمتين. لكن ينبه أولاده بأنه ما يأكلون، زوجته وأولاده ممنوع يأكلون. وإن كان بعض العلماء يرى بأنه ما دام انتقل إلى هذه المرأة ملكته ولها حرية التصرف، لكن من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف يقول لأولاده: لا تأكلون من طعام هذه المرأة. أم عبد الله من الكويت تقول: هل الوسمة حقة الشعر حلال؟ أخت الفاضلة، إذا قصدت صبغ الشعر، فالمرأة تصبغ شعر، يجوز لها أن تصبغ شعرها بما اعتاد النساء على صبغه. وأما مسألة السواد فهي مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. ولذلك الاحتياط، أقول دائما أن يكون الصبغ بالكتم اللي هو قريب من السواد، سواء كان حنة ولا صبغة عادية يكون الكتم أفضل. الكتم هذا قريب من السواد، يعني مثل الكحلي أو شيء يخرج الإنسان فيه من الخلاف. عصام من ألمانيا يقول: هل يمكن أن أدفع الصدقة عن أناس لهم في ذمتي مال ولا أخبرهم بذلك. عصام بارك الله فيك، إذا كان عليك دين، إذا كان عليك دين فالواجب عليك أن تسدد هذا الدين وأن تبرئ ذمتك منه، وأن لا تشتغل بالنفل عن الفرض. الفرض الذي عليك سداد الدين، كيف تروح تتصدق عليك دين؟ ها؟ أرأيت لو أن رجلا لم يصلي الفريضة فذهب يشتغل بالنافلة وقال فريضة بعدين، ما يعقل. لا، تشتغل بالفريضة قبل أن يخرج وقت، قبل أن يخرج وقتها. ولذلك أخي الفاضل أعطي أصحاب الديون حقهم، تقول والله لسه الديون مقسطة أقساط شهرية ما حلت بعد وأنا أتصدق ولله الحمد وممكن أتصدق عنهم ولا أخبرهم، نعم يجوز، يجوز، نعم بارك الله فيك وتؤجر على هذا. أمة الله من أمريكا تقول بأنها طبيبة، تقول ما حصلت على عمل من 3 سنوات، تقول في بعض الأوقات أترك السعي وأقول ليس علي واجب السعي كوني امرأة، هل من نصيحة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، التوكل على الله شيء عظيم، التوكل على الله هو الإسلام، التوكل على الله هو الإيمان، التوكل على الله هو عليه يعني مدار الشريعة. ولذلك ربنا جل وعلا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يقول حسن البصري إن الله جمع علم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والله جل وعلا يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، قل جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمعنى أن التوكل شيء عظيم، لكن ترك الأسباب هذا منافي للتوكل على الله عز وجل، منافي للتوكل، لأن الله تعالى خلق الأسباب وخلق مسبباتها. فالله عز وجل حتى الأنبياء، الأنبياء بعثهم الله لتبليغ دينه، ماذا فعلوا؟ جاهدوا في الله حق جهاده، بلغوا الناس، أعلنوا دعوتهم، دعوا الناس، أتوا الناس، هذا بذل سبب، هم أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا أحد يشك في توكلهم على الله. وأيضا الإنسان الذي يريد الزواج، عفوا يريد الولد يتزوج، الذي يريد المال يتوظف أو يشتغل أو يعتمل في السوق بهذا المعنى. ولذلك الله عز وجل يقول لمريم فهزي إلي، يقول لمريم وهزي إليك بجذع النخل، النخلة التي تساقط عليك رطبا جنيا. الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن ينزل الرطب على مريم من دون هز. ألم ترى أن الله قال لمريم إليك فهزي الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. فأخت الفاضلة تقول والله أنا أبغى أترك ومتوكل على الله، ما يصلح، لا هذا منافي للتوكل. ولذلك أنت بذلين السبب، بذل السبب أنك ترسلين سيرتك الذاتية مثلا، أعتقد ما تحتاجين أني أفهمك هذا الأمر، إلى المستشفيات، إلى العيادات، توصين أحد، ليس بالضرورة أن تذهبي بنفسك مثلا، وتسألين الله عز وجل أن يختار لك ما هو الأصلح. أم محمد من البحرين تسأل تقول الشفع والوتر هل يجوز نصليهم بسلام واحد؟ وأيضا السجود ممكن ندعو فيه صلاة السنة. أم محمد من البحرين بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقى. بالنسبة للشفع والوتر، نعم يجوز تسردينهم جميع، هذا يسمى وتر، يعني الآن 3 ركعات جميع اسمها وتر، حتى لو قلت شفع وتر، فلما تصلين 3 ركعات بس بشرط لابد أن تعلمي بأنه ما يكون بتشهدين، لا مثل المغرب لا، وإنما سردا تجلسين في الركعة الأخيرة وتتشهدين وتسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، المغرب فيه تشهدان، الوتر لا، إذا جبنا 3 ركعات نجلس فقط في تشهد الأخير. وبالنسبة للدعاء يجوز في السجود بل هو أفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، كان يقول عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك حالة السجود أعظم حالة وهيئة للإنسان، فيها انكسار وخضوع وتذلل لله جل وعلا. أم خالد من إيطاليا تقول هل أعتبر عاقة لأمي لأني لا أشعر بشيء بداخلي تجاهها ولا أتودد إليها رغم أني أجاهد نفسي لأنها قست علي في الماضي؟ أم خالد بارك الله فيك، اللي في نفسك خلي في نفسك، انتبهي، لا تتكلمين فيه ولا تعملين بمقتضاه، ما في صدرك ونفسك اتركيه، وحاولي أن تتغافلي عنه وأن تتناسيه، لأن بهذا يذوب ويضمر ويذهب. أما أنك دائما تتذكرين معاملة الوالدة القاسية لك، فإن هذا يكبر في نفسك ويتطور إلى قول أو إلى عمل. ولذلك قلت الفاضل انسي الماضي، أغلقي هذا الملف، حاولي أن تدفني القسوة اللي مارستها الوالدة تجاهك، حاول أن تجعليها من الماضي، استشرفي حياتك بكل أمل وبكل محبة وبكل سلام، واصفحي عن الوالدة. الوالدة هي الشجرة اللي أنت فرع منها، الوالدة هي الشجرة اللي أنت فرع منها، ما يمكن أبدا لغصن أن ينفصل عن الشجرة، ما يمكن أبدا. قدرك هذه أمك، ولذلك عامليها معاملة طيبة وحسنة، وقضية ما في نفسك اتركيه وحاولي أن تتجاهليه، ولا تستدعينه ولا تثيرينه ولا تحاولين أن تجرين الماضي، تستجرين الماضي إلى واقعك وحالك الآن. لا لا، انتبهي، حاولي أن تتغافلي وتنسي الماضي، تدفنينه وتستقبلين حياة طيبة، واعلمي بأن هذا بإذن الله سبب من أسباب البركة في العمر والرزق والمال والزوج والولد، هذا كله خير، والحمد لله الذي جعلك مظلومة ما جعلك ظالمة. تدرين يا أم خالد بعض البنات ظالمات لأمهاتهم، أنت مظلومة الحمد لله لك الأجر والثواب، في بعض البنات عاقات والعياذ بالله، متمردات، يغلطن على الوالدة، يغلطن على أمهاتهم، ربما يرفعون الصوت أو يسبون الأمهات أو يناكفونهم والعياذ بالله، ومخالفين لأمر الله عز وجل القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة. هذه نعمة من نعم الله، أنك ما كنت ظالم، كنت مظلومة، فأحمد الله وتناسي هذا الشيء، وحاولي حاولي أن 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 يعني تعودي إلى حالتك الأولى قبل القسوة، قسوة الوالدة، حاولي أن تتغافلي عن هذه الأشياء وتتجاهلينها، ستجدين بإذن الله راحة وطمأنينة حتى في صدرك وفي قلبك. أبو رأفت من سوريا بارك الله فيه يقول إذا دخلت الصلاة الجماعة والإمام كان يقرأ السورة التي بعد الفاتحة، يقول أقرأ دعاء الاستفتاح أو الفاتحة أو أنصت. أخي أبو رأفت بارك الله فيك، إذا دخلت والإمام يقرأ الفاتحة تنصت، أما إذا دخلت والإمام شرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، فتبدأ تأتي بدعاء الاستفتاح ثم تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتحة وإن كان هو يقرأ. هذا هو القول الراجح بارك الله فيك. أبو يوسف من الرياض يقول هل الأذكار التي تقال بعد الصلاة لابد أن نقولها ونحن في المكان؟ إذا كان الشخص مستعجل ممكن يقوله يمشي؟ نعم يا أبو يوسف، إذا كان طبعا السنة بعد الصلاة أن الإنسان يمكث في مكانه ويأتي بالتسبيحات، إذا والله مستعجل ومشغول وطلع لا يخلي التسبيحات هذه والذكر، يقوله هو ماشي، وإذا مشى سبحان الله سبحان الله سبحان الله هو ماشي، وفي السيارة إذا ركب السيارة مدام مستعجل وعنده موعد عنده اجتماع عنده أمر مهم يقوله هو ماشي بارك الله فيك. منى من تركيا تقول هل يجوز أن أقرأ الورد اليومي من القرآن في أيام الدورة ويعني ألبس القفازين إذا كان الورد من القرآن؟ أخت الفاضل، الأصل أن المرأة الحائض تمتنع عن قراءة القرآن كما نص جمهور الفقهاء، لكن إن اضطرت أو احتاجت لا بأس من دون مس للمصحف، كان تكون حافظة أو محفظة أو طالبة مثلا، أو مثلا إنسانة تخشى عندها إشكالات صحية وكذا، ودائما القرآن تجد بأن تحتاج إليه وترى راحة وكذا، ما في بأس، لكن ما تمس المصحف في القول الراجح. أبو محمد من السعودية يقول إذا توفي زوج ونعم إذا توفي زوج وزوجته في حادث مروري ولم يعلم من مات أولا كيف التوارث؟ أبو محمد، حالات الإرث والحالات هذه اللي شيء فيها تعقيدات وفيها التناسخ وفيها شيء من هذا القبيل مرجعها إلى المحكمة. فيا أخي الفاضل مهم جدا، لأن أحيانا القاضي يعتمد تقرير الطبيب الشرعي، فأحيانا الأطباء يحدد لك من مات أولا، من مات أولا، ولذلك مهم جدا الرجوع بارك الله فيك إلى القضاء في مثل هذه المسألة. أم منار من السعودية تقول عندي حزام ذهب من 9 سنوات والآن صغر علي، أبغى أشتري غيره. تقول إذا اشتريت يعني هل 9 سنوات هذه يكون عليها زكاة؟ أخت الفاضلة، ليس عليها زكاة في قول جماهير أهل العلم، يعني ليس في هذا الحزام ولا في الذهب اللي تلبسينه أنت أصلا، ما اشتريته للتجارة ولا اشتريته للكنز، تستعملينه دائما، تتزينين فيه، تلبسينه في الأعياد، في الأفراح، في المناسبات، لزوجك، للنساء تلبسين تزينين فيه، هذا ما عليه زكاة في الراجح من أقوال أهل العلم. بنت البادية من ليبيا تقول جتني الدورة وما كنت أعرف، أفطرت شهر رمضان وبعدها رديته وما كنت أعرف يعني أن ما نصوم ونصلي أثناء الدورة. بنت البادية بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، الحمد لله الذي يعني رزقك العلم وفقهك، ويعني مهم جدا أن المسلم يتعلم أحكام دينه، ولذلك عندنا قاعدة كل عبادة واجبة على المسلم فتقدم العلم عليها واجب. الآن الطهارة والغسل والصلاة هذه كلها يجب على الناس أن يتعلموا هذه الأحكام، ولا يجوز لأحد يقول والله أنا يعني بعدين أتعلم، لا، أو يقول والله أنا كيف أتعلم، العلم موجود. وهذا الزمان يمكن هذا الوقت ما حد يعذر في قضية الجهل يقولني ما أدري. وسائل الإعلام، وسائل التواصل، الاتصالات هذه حقيقة يعني أعتقد أنا في شخصيا أنها يعني أصبحت حجة على الناس، ما لي أحد يقول عذر، يقول والله أنا كنت أجهل. كيف تجهل؟ كل شيء الآن الحمد لله، برامج فتوى، برامج إذاعية، وسائل تواصل، الحمد لله المنابر، المساجد، يعني أصبحت المسائل أسهل من أي وقت آخر. عموما المرأة إذا جاءتها الدورة وهي في رمضان، حرم عليها الصيام والصلاة، ما تصلي ولا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت صلت وصامت، وبعد رمضان تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ودائما هذه في رمضان وغير رمضان، المرأة أثناء الدورة ما تصلي، وإذا طهرت ما تقضي الصلاة، أما إذا جاءت الدورة في رمضان فإنها تفطر وتقضي هذه الأيام. وأنت تقولي رديت الأيام هذه، الحمد لله ما دام رديتيها يعني قضيتيها الحمد لله. أم مريم من إيران تقول أياما أي بعض الأيام تقول أنا أرقد عن صلاة الصبح وأغفل وكذا، ما العمل؟ أم مريم بارك الله فيك، أولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، هذا الكلام ليس في النوم تفريط لمن ما استطاع القيام، ما استطاع القيام. أما الشخص الذي يتعمد السهر وينام عن صلاة الفجر هذا يحتاج إلى توبتين، توبة عن فوات صلاة الفجر، وتوبة عن هذا السهر المذموم الذي كرهه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإنسان مثلا يتعمد أنه فعلا ما يقوم على الصلاة على خطر، تقول أنا والله أغفل مثلا أتعب وتمر علي حالات تعب وإرهاق، ما عليك شيء والحمد لله رب العالمين، تقضينا بمجرد أن تستيقظي، لكن تنبهي شوفي ما هو السبب، هل هو السهر، الأكل متأخر، الذنوب والمعاصي، انتبهي لنفسك يا أم مريم. أبو زكريا من بلجيكا يقول عندي بنت عمرها 20 سنة مريضة معاقة لا تتكلم ولا تتحرك، يقول كيف أعمل معها في مسألة الصلاة والصيام. أبو زكريا إن كانت هذه المرأة يعني البنت حفظها الله عقلها معها وتدرك، لابد أن توجهها إلى مسألة الصوم والصلاة، أهم شيء الصلاة، تعلمها الوضوء، فإن لم تستطع التيمم، فإن لم تستطع أحد يممها مثلا، تعلمها كيف تصلي يعني الصلاة وهي على كرسي أو على سريرها، كذلك الصيام، إذا كان هذا عقلها معها. أما إذا كان عقلها غير ما معها عقل معاقة ذهنيا، هذه ما عليها تكاليف يا أخي الفاضل بارك الله فيك، ليست مكلفة. إبراهيم من البحرين يقول هل يجوز أن أعطي أولادي من الزكاة، لأن أم إبراهيم من البحرين تقول هل يجوز أن أعطي أولادي من الزكاة لأن حالتهم صعبة. أختي أم إبراهيم، الأصل أن الأم والأب ما يعطون عيالهم من الزكاة إلا إذا كانوا غارمين. ما معنى غارمين؟ عليهم قروض وديون ما يستطيعون السداد، ما يستطيعون السداد، ممكن بارك الله فيك أنك تعطي لهم من الزكاة. أما إذا كان لا عندك في البيت ومثلا وحالتهم مثلا محتاجين إلى النفقة، تنفقون عليهم أنت وأبيهم، تنفقون على هؤلاء الأولاد. وليد من العراق يقول: ما حكم جمع الأموال لإقامة الولائم في العزاء؟ في العزاء يقول: عندنا ناس يجمعون مبلغ قدره 3000 دينار على الفرد الواحد، يقول الذكر، يقول بالنسبة لعشيرتنا أنا أمتنع وينكرون علي، ما حكم ذلك؟ أنت على حق يا وليد، أنت على حق بارك الله فيك. جمع الأموال بمثل هذه الطريقة لإقامة المآتم والعزاء هذه بدعة من البدع، وهذا إسراف وتبذير حرمه الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قل جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه المآتم هذه بدعة من البدع. ما عندنا في الإسلام شيء اسمه مأتم، عندنا شيء اسمه التعزية، تعزية المصاب، زيارة المصاب بمثلا مات له قريب، قال أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، اصبر واحتسب. أقارب الميت يصنعون طعام لهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما نقول والله العشيرة أنتم والقبيلة تعال اجمعوا كل واحد عشان نقيم والله مآتم ونقيم سرادق ونقيم مخيم ونقيم كذا علشان نسوي مآتم وتبدأ أربعينية وحولية، هذه بدعة من البدع. جزاك الله خير، أنت الآن سننت سنة حسنة، أقنعهم بالرفق ولين، وقول يا جماعة المرجع الكتاب والسنة، نرجع جميعا إلى قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة هم أولي العرفاني. لابد أن تقنعهم بمثل هذا، قلوا مرجعنا القرآن والسنة وأثبت على هذا واحرص، لأن للأسف الشديد كثير من البدع استمراريتها سببه سكوت الصالحين وسكوت العلماء وسكوت طلبة العلم، ما يمكن ما يقولون هذا حلال وهذا حرام، هذا سنة وهذا بدعة. أنت على خير، وصدقني أن العشيرة عشيرتكم كلها بتدعو لك. ليش؟ لأنه قاعدين يخسرون على أشياء ما لها قيمة هالمبالغ هذه. وقل لهم، اقترح عليهم الاقتراح هذا يا وليد، قل لهم نجمع 3000 ونجمعها ونعطيها للأيتام وأرملة هذا الرجل، أما قضية نقيم عزاء ومأتم لا، لكن تقول نجمعها ونعطيها لهم، نشتري لهم بيت، نشتري لهم حاجيات وضروريات، هذا أنفع، هذا الصدقة. أما ذاك فطاع للشيطان. فنبههم على هذا بارك الله فيك. انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة، إن شاء الله بحول الله وقوته لنا لقاء قادم بحول الله نجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.